الأربعاء الحادي عشر من رجب 34400 من الهجرة، درس الصباح في نواقض الإسلام للشيخ عبد الباسط الريدي.
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. طيب الحالة المرحلة الثانية في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك من قبل أناس، من يذكر؟ عليكم السلام. من قبل أهل الكلام والزنادقة كابن عربي ابن سبعين والتلمساني والحلاج وغيرهم. طيب المرحلة الثالثة في النصف الأول من القرن الرابع عشر. طيب ظهرت بدعوة ماسونية، ظهرت بدعوة ماسونية في هذا الزمن. من هو الذي وقع في شباك هذه المرحلة؟ جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده المصري. طيب المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة في العصر الحاضر، وهذه الدعوة جاءت باسم التقارب بين الأديان وباسم نبذ التعصب الديني وغير ذلك من المسميات التي لا أصل لها. طيب ذكرنا أدلة على بطلان هذه الدعوة وأنها دعوة كفرية، دعوة كفرية، فما هي الأحكام المتعلقة بتكفير الكفار؟ نعم، بغضهم وعدم موالاتهم كما ذكر الله، عدم التشبه بهم كما قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. عدم الثناء عليهم وإن ظهرت عليهم بعض الأخلاق، بعض صفات الأخلاق. طيب أحسنت. وهناك أحكام تدل على الإباحة تجاه أولئك الكفار، نعم، كالبيع والشراء وأيضا المصالحة والمعاهدة، الاستفادة من خبراتهم. طيب ثم ذكرنا الناقض الرابع وهو من يذكره؟ تفضل. أحسنت بارك الله فيك. من يعيد هذا الناقض؟ من اعتقد؟ من يعيد؟ تفضل.
من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه، أو أن غير حكم غيره أحسن من حكمه، كما يفضل الطواغيت على حديث.
أحسنت. طيب ذكرنا أيضا معنى الهدي، فما المقصود بالهدي؟ ما المقصود بالهدي؟ نعم، الطريقة والسيرة. ويدخل في الهدي جميع أمور الدين من عبادات أو معاملات، من أحكام وعقائد وشريعة. طيب أيما أعم، الهدي أم الحكم؟ نعم، أعم من الحكم والحكم أخص منه، فالحكم من الهدي، من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مسألة الحكم. طيب يا إخوان ذكرنا الأدلة على أن أحسن الهدي هو هدي من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن يذكر على ذلك؟ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. أحسنت. وأيضا نعم، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم. طيب، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأيضا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. نأتي الآن يا إخوان إلى مسألة الهدي أو الطريقة. يقال إن الطرق ثلاث، الطرق ثلاث بالنسبة لما يتعلق بالسيرة. فالطريقة الأولى طريقة ما قبل الإسلام، ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لننظر إلى أيما أهدى. ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما كان عليه أهل الجاهلية. وأهل الجاهلية ينقسمون إلى قسمين، وثنيون وأهل كتاب. الوثنيون أعمالهم باطلة، وهي أيضا ليست على هدى مستقيم. لذلك بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهديهم سواء السبيل، لأن طريقتهم طريقة إيش؟ غير مرضية وغير صحيحة. فلذلك أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام. أما أهل الكتاب وإن كان لديهم شيء من الحق، فببعثة النبي عليه الصلاة والسلام نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالقرآن، كما ذكر الله عز وجل أن القرآن مهيمنا على من؟ على الكتب السماوية الأخرى، على الكتب التي قبله مهيمن عليها حاكم، وهو أيضا شامل لكل ما أو لخلاصة ما ورد فيها وزاد أضعاف ذلك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي في كل شيء. إذن بما أن الكتب السماوية من التوراة والإنجيل قد نسخت وأيضا حرفت وبدلت، فتكون فمن أخذ بها فقد سلك طريقا غير مستقيم. أما الطريقة الثانية فهي ما جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه من أخلاق أو معاملات أو عبادات أو عقيدة أو غير ذلك مما يتعلق بدين الإسلام، فهو أحسن هدي وأحسن طريقة كما سلف معنا في ذكر تلك الأدلة. أما الطريقة التي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يتخذها أهل البدع، وذلك باختراع شيء في الدين ويظنون أنهم على صراط مستقيم. لم يسعهم ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما يخترعون بدعا، بعض البدع مكفرة وبعضها غير مكفرة. بعض البدع مكفرة تخرج الشخص من الإسلام، وبعضها غير مكفرة هي التي تكون سببا في أن يوبق نفسه في النار بسبب تلك الذنوب أو الكبائر. فهذه طريقة غير سوية، طريقة أهل البدع اختراع شيء في الدين سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما يتعلق بدين الإسلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ رد، مردود عليه. في أمرنا يعني أمر إيش؟ الإسلام، أمر الإسلام. من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد. وكم من بدع كثيرة ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ظهرت بدعة الخوارج وانتشرت أيضا، ظهرت بدعة القدرية، ظهرت بدعة الجهمية، ظهرت بدعة المعتزلة. وهؤلاء أصحاب البدع ما بين مكل ومستكثر، منهم من قد أخرجته بدعته عن الإسلام كبدعة الجهمية وبدعة الذين يقولون بخلق القرآن وغيرها من البدع، هذه أخرجتهم عن دين الإسلام، لم تبقهم في الإسلام بسبب طعنهم وعدم طعنهم في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم سيرهم على ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذن عندنا ثلاث طرق، أيما تختار لنفسك؟ طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا سلكت طريقته ستصل إلى الجنة بإذن الله عز وجل. وهل ندخل الجنة إلا بعد أن يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة، يطلب فتح الباب؟ لن ندخل الجنة إلا عن طريقه. فإذا لابد أن نتخذ طريقة النبي عليه الصلاة والسلام هي الطريقة الأوحد في المنهج والعقيدة والعبادة. نأتي الآن إلى مسألة أخرى وهي مسألة الحكم. مسألة الحكم، كلمة الحكم هنا أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. أولا اعلم أن الحكم في لغة العرب يأتي بمعنى المنع، يأتي بمعنى المنع. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا، امنعوا. فالحكم بمعنى المنع. وسمي الحكم منعا لأنه الحكم سمي منعا لأنه يمنع صاحبه عن الظلم. سمي الحكم منعا أو وصف بأنه المنع لأنه يمنع صاحبه عن الظلم، يمنع صاحبه عن الظلم. أما في الاصطلاح فهو ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. أما الحكم الكوني فهو ما قدره الله عز وجل أن يقع، وما أراده كونا أن يقع في كونه، ما أراد ذلك، أراد ذلك إرادة كونية لحكم يعلمها وإن كان لا يحب ذلك الشيء. فمثلا خلق إبليس قدر الله عز وجل إيش؟ بقاءه في الأرض، وإلى متى؟ إلى يوم يبعثون. ليس لأن الله عز وجل يحبه، ولكن لحكم علمنا بعضها وجهلنا بعضها. حكم، لأن الله عز وجل جميع أفعاله تكون عن إيش؟ عن حكمة، ليست عن عبث، عن حكمة. فمن الحكم ليميز الله الخبيث من الطيب، ليتميز الصادق من الكاذب، يصير هناك تمييز، لذلك بقي. فالاختبار والابتلاء بوجود إبليس حاصل، وهي حكمة ظهرت لنا وهناك حكم أخرى. فهذا قدره الله كونا أن يقع، ولا يلزم من ذلك أن يحب ذلك الشيء، ولكن يقدره لحكم يعلمها سبحانه. هذا الحكم الكوني، فما دليله؟ أدلته في القرآن كثيرة، منها قول الله عز وجل: إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. وهناك أيضا أدلة أخرى. أما الحكم الشرعي فهو الذي أراده شرعا، قدره شرعا، وأحبه ورضي به، حكم به شرعا، حكم بالإيمان وألزم به، حكم بالتقوى. هناك أحكام كثيرة في القرآن، هل هذه الأحكام وجدت عبثا؟ أم أنها وجدت من أجل أن حكم الله عز وجل بها، من أجل أن يلتزم بأحكامه؟ يلتزم بأحكامه أم لا؟ أنزل الله عز وجل القرآن وجعله محفوظا إلى قيام الساعة من أجل ماذا؟ يبقى على ما يعني على حال وأنت على حال، أم لتلتزم بما أمر الله عز وجل به من أحكام ولتجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ هو الثاني. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني إذا لم تقبل حكم الله تقبل حكم غيره. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الله أحسن حكم، هذا دليل على الحكم الشرعي. فجميع ما في القرآن من أحكام هذه تسمى أحكام إيش؟ شرعية. أمر الله بها وأحبها ورضيها، بخلاف الحكم الكوني الذي يقدره في الكون، فقد يحبه وقد لا يحبه. ما يقع في الكون إلا ما يريد، وهذه الإرادة إرادة إيش؟ كونية. فرقوا يا إخوان، لأن إن لم نفرق وإن لم نقسم وإن لم نفهم النصوص الشرعية فهما صحيحا سنضل. هناك إرادتان، إرادة كونية وإرادة إيش؟ شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. فالله عز وجل إذا وقع شيء في الكون فقد أراده، ثم ننظر هل هو مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله. هذا الذي وقع في الكون قد يحبه الله وقد لا يحبه، أليس كذلك؟ بلى، قد يحبه الله وقد لا يحبه. أما الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي، فهذا قد أمرك به ولا يأمر إلا بماذا؟ بما يحب. لا يأمر إلا بما يحب. يأمرك في القرآن بأوامر، وكذلك ينهاك عن أمور يجب عليك أن تلتزم بها. طيب، الحكم هذا لابد أن يكون عند الحاكم والمحكوم على وجهة صحيحة. فالحاكم لا يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، بل يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله. والمحكوم لا يجوز له أن يتحاكم إلى غير الله، إلى الطاغوت، وإنما يجب عليه أن يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلا الحاكم والمحكوم مطالب بأمور في مسألة الحكم، في مسألة الحكم. تعالوا ننظر ونكتفي بذكر هذه المسألة حالات أو أقسام الناس في الحكم بغير ما أنزل الله. هناك أنت لابد أن تنتبه لأمر، وهو إذا ذكرنا الحكم بغير ما أنزل الله فليس المقصود الأمير أو الرئيس أو الملك هو الذي يجري عليه هذا الأمر. أما أنت ولو كنت في بيتك تحكم بحكم بغير ما أنزل الله عز وجل تقول لست داخلا في الأحكام هذه. لا، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عامة، سواء حكم بغير ما أنزل الله ذلك الأمير أو ذلك الرئيس أو ذلك الملك أو ذلك الشيخ أو ذلك المدير أو ذلك الشخص رب الأسرة صاحب الأسرة، تجري هذه الأحكام على الكل. بعض المشايخ أحيانا يأتي بحكم ما أنزل الله به من سلطان، فتتنزل هذه الأحوال وهذه الأقسام على جميع من حكم بغير ما أنزل الله. تعالوا لننظر إلى أقسام الحكم بغير ما أنزل الله عند الناس، لا تخلو من أربع حالات، لا تخلو من أربع حالات. الحكم بغير ما أنزل الله عند الناس لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يعتقد بأن حكم غير الله أحسن من حكم الله ورسوله، أحسن. فهذا كافر بلا شك. حكم الله الذي قال ومن أحسن من الله حكما، قال لا، ما هو أحسن، القوانين الحكم الذي حكمت به أنا أحسن من حكم الله ورسوله، مع علمه بحكم الله ورسوله في ذلك الأمر أو في تلك المسألة أو في تلك القضية. هذا أيش يكون؟ يكون كافرا. الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يعتقد بأن حكم غير الله مساو أو مماثل لحكم الله ورسوله، مساوي. لاحظ كلمة مساوي، فهذا يكون كافرا أيضا، لأن الله عز وجل لم يثبت له مساو في الحكم. هل أثبت لنفسه مساو في الأحكام؟ لم يثبت له مساو في الحكم. قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب القسم الثالث أن يعتقد أن حكم الله ورسوله حق، ولكن يجوز، لاحظ كلمة يجوز، يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله. الآن ما هذه المسألة؟ أو ترفقوا بالقائل هذا، هذه الحالة يعد صاحبها كافرا، لأنه يجوز تشريع ما لم يشرعه الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا التشريع بأن يقول مثلا حكم الله حق، جائز أن أحكم بحكم الله ورسوله، وجائز، يجوز النفس هذا أن أحكم بغير ما أنزل الله، هذا كفر. الحالة الرابعة أو القسم الرابع أن يحكم، أن يعتقد بأن حكم الله ورسوله لا أحسن من ذلك، وهو الواجب في الالتزام به. الواجب قل حكم الله ورسوله ما في شك، وهو الواجب وهو الكذا، ويعتقد بأن حكم غيره باطل، ولكن حكم بغير ما أنزل الله مع وجود هذه العقيدة، وجود هذا المعتقد. يقول حكم الإسلام هو أحسن حكم، هو أفضل حكم، هو الصحيح، عرفت؟ لكن ويزيد إلى ذلك، يزيد إلى ذلك اعتقاد بطلان حكم غير ما أنزل الله، يعتقد بأن هذا باطل، الحكم بالقوانين أو بالأحكام البشرية باطل هذا، لكن يحكم بها لهوى أو لشهوة أو لرغبة أو لرهبة، حكم بغير ما أنزل الله. جيت تقول حكم الإسلام يعني تجوز نفسك، يقول أعرف أن هذا ما يجوز، لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، لا يجوز، أنا أعتقد هذا. يقول لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام هو الصحيح وهو الواجب، لكن في مسائل هكذا أخشى من سطوة كذا رهبة، رغبة في دنيا، شهوة، هوى يميل إلى بعض الأقارب فيحكم بغير ما أنزل الله من أجل الميل إليهم حتى يكسبهم أو حتى لا ينفروا منه، هذا لا يعد كفرا، لا يعد كفرا، بل يكون ماذا؟ مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وليس الأمر هين، كبيرة من كبائر الذنوب تجب التوبة من هذه الكبيرة ومن هذا الذنب تجب. طيب، إذا فهمنا هذه التقاسيم حينئذ نجونا من التخبطات، التخبطات التي وقع فيها كثير من الطوائف سواء كانوا من الخوارج أو من المرجئة، يتخبطون في هذه المسائل ولا يهتدون إلى سبيل. وهذه التفاصيل والتقاسيم قد ذكرها غير واحد من أهل العلم، ومن العلماء المعاصرين العلامة ابن باز وابن عثيمين والألباني والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. بهذه التقاسيم تعرف الحق من الباطل. وإذا قرأت قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تنزل الآيات تنزيلا صحيحا، فقد قال عبد الله بن عباس كفر دون كفر، وذلك في من خلال ماذا؟ من خلال النظر إلى الحالات الأولى عليها تتنزل الأدلة. وقد ذكرنا الأدلة، من قال من اعتقد بأن حكم غير الله أحسن من حكم الله هذا إيش؟ كفر. ما الدليل؟ أنه يرد القرآن، مكذبون للقرآن. الله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن يقول لا هذا أحسن، هذا رد لماذا؟ للقرآن وتكذيب به، فهو كفر. وكذلك أن يعتقد بأنه مساو، وكذلك إذا اعتقد جواز الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله، يقول يجوز هذا ويجوز هذا، هذا أيضا تشريع، يعد تشريعا موازيا أو مساويا لشرعة رب العالمين التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحالة التي هي من أجل هوى مع الاعتقاد بأن دين الإسلام حكم دين الإسلام هو الحكم الصحيح وأن ما سواه باطل ولا يجوز العمل به، لكن عمل أو حكم بغير ما أنزل الله من أجل دنيا، من أجل شهوة، من أجل رهبة إلى آخر ذلك. ولذلك انتبهوا لكلمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حين قال: من اعتقد أن غير هدي النبي، من اعتقد، كلمة من اعتقد هي التي تفيد على ماذا؟ على أنك تنتبه لمسألة الاعتقاد، أن يعتقد في قلبه. نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.